قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاويه: وأما قول من يقول إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق فمن أفسد الأقوال، فإنه يقال إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع، وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا قط، فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال إن الذهن يسبق إليه أم لا. وأيضا فأي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها. ومن هنا غلط كثير من الناس، فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه، إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى. فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعاداتهم الحادثة.
وهذا لا شك من التحريف لكتاب الله، أن تفسر ألفاظ القرآن والسنة باللغة العرفية المعاصرة، بل يجب أن يرجع أولا للقرآن والسنة، فإن لم يجد فيهما فكلام الصحابة، كلام التابعين، كلام أئمة الدين كالإمام أحمد، فإن لم يجد فحينئذ للغة العربية، في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وليس اللغة يعني اللغة التي في عهد الاحتجاج. نعم، ولذلك خطأوا من قال استوى بمعنى استوى. ليش؟ قالوا أنكم احتججتم بلغة لا يعرف قائلها أو لا يعرف زمن قائلها. قد استوى بشر على العراق من غير دم ولا سيف، من غير سيف ولا دم محراق. قال متى قيلت؟ لو قيلت في صدر الإسلام وعصر الجاهلية كانت لغة احتجاج، لكنكم جئتم لا ببيت لا يعرف قائله في أي زمن، فلا بد أن يكون في لغة ليش؟ في لغة في الاحتجاج. أعطيكم مثلا، بعض الناس مثلا يفسر مثلا قوله تعالى، يفسر مثلا قوله تعالى
أفلح المؤمنون
والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس، فيقال له إيش فهمت؟ نعم، يقول تنفس سبحان الله، يعني نفس، لنعرف النفس نفس. نقول لا يا أخي مو بهذا، يقول قتادة إذا أضاء، هذا معنى إذا تنفس، إذا نشأ كما قال سعيد بن جبير، إذا أقبل وتبين. ما معنى تنفس؟ التنفس هذا خاص بمن؟ بالبشر، ليس هذا موضعه ولا هو المقصود به. فلا يجب تفسير القرآن على ظاهر اللغة المعاصرة والعرفية، إنما يرجع لكلام السلف. فهمتم؟ نعم يا بويز.
وهذا مما دخل به الغلط على طوائف، بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ. والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك.
جميل.
وأيضا فقد بينا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئا من القرآن والحديث إلا بين معناه للمخاطبين، ولم يوجههم إلى شيء آخر، كما قد بسطنا القول في غير هذا الموضع. فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود لا يوجد مقدرا في الأذهان، لا موجودا في الكلام المستعمل، كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدرا في الذهن، لا يوجد في الخارج شيئا موجود خارج عن كل قيد. ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، وأن التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد، وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب منها الأنواع، وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا توجد، وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي لا يوجد. فهذه الصفات المطلقات عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم، فإنه بسبب ظن وجودها ظل طوائف في العقليات والسمعيات. بل إذا قال العلماء مطلق ومقيد إنما يعنون به مطلقا عن ذلك القيد ومقيدا بذلك القيد، كما يقولون الرقبة مطلقة في آية كفار اليمين، أو عفوا كفارة اليمين.
نعم، يعني مثلا الآن لو قال قائل يا أخي تراك عليك عتق رقبة، طيب عتق رقبة، يقوم يروح يدور في الأسواق ويدور عبيد مسلسل رقابهم عشان يفكها من السلسلة، يقول له إيش كذا، يقول أنا فهمت كذا عتق رقبة، أعتق رقبة مسلسلة عليها السلسلة، نقول هذا عرف رأسك أنت. لكن بعرف الشريعة الرقبة إذا أطلقت ماذا يراد بها؟ يراد بها عتق رقبة، أي أن تحرر عبد من العبودية فتجعله إيش حرا، تشتري عبد وتعتقه، هذا هو العتق الرقبة. كما كان الشيخ بن باز اللي عليه وطأ زوجته في نهار رمضان يشتري من موريتانيا من جنوب المغرب، يشتري جارية أو عبد ب25,000 ثم يأمر أن يعتقه، في موجودين عبيد، هذا عتق رقبة. مو عتق رقبة أن يكون عليه قصاص يقوم يعطي الدية، يقوم فك رقبته، أو يكون عليه سلسلة رقبته محصورة عند أسير ثم يفكها عنه، مو هذا. فلا بد إذن المعنى العرفي الذي كان يعني وقت نزول القرآن، وذلك لما قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، كيف عورة المرأة على المرأة؟ الآن المرأة تبين نص ساقها للمرأة جهل، أو تبين إلى هنا عند بعضها جهل. قال ولا يبدين زينتهن، قال المفسرون أي مواضع الزينة وقت نزول القرآن المعروف. فكان مواضع الزينة مثلا يقول علام الباني المعضد، والأحوط الأساور، فقط تبين هذا من النساء. الخلخال يعني تبين جزء أسفل الساق كده على قدر الخلخال، يعني مو اللي تلبس شنيل نصف الساق، استغفر الله العظيم، أو تلبس إلى الركبة، هذا مو موضع الزينة. إذا وقت العرفي بمعنى الزينة كانت تضع النساء عرفا وقت نزول القرآن، إذا لا بد من المعنى العرفي القديم، ليس المعنى العرف الحادث. نعم، قد تقول مرأة الآن مواضع الزينة عندنا أن تلبس مثلا تلبس سلسال عند بعض فرضا، لا، وقت الزينة أيام العرب وقت نزول القرآن يلبسوا أساور، هنا فقط تبيني الأساور، تبين الخلخال، تبين الحلق اللي هو قليل، مو تبين صدرك كله، وقت تبينين إيش، تبين المرأة إيش السلسال اللي يجي كذا على شكل سبعة هنا مكان جيد، مو تبين صدرها كله كما تفعل بعض النساء، تكون عارف الظهر، تلبس حمالي عياذا بالله وقطها باين، هذه كلها تؤدي إلى شهوة النساء بعضهن مع بعض. ذلك جرائم السحاق بين النساء سببها الخلاعة في اللبس، تقعد قدام زميلتها لابسة لبس خليع شورت ولابسة كذا، يقوم يشتهون بعض ويقعون في 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 في, في الفاحشة، يشتهون بعض. وكذلك المحارم يعتدي الخال على بنت أخته أو على أخته عياذا بالله، كل هذا تلبس لبس خليع قدامه فيهجم عليها، خطأ كبير. طيب بقي شيء يا أبو عيسى وننتهي؟
بقي بسيط، شيء بسيط،
يلا أكمله حتى نلتقي إن شاء الله في شرح كتاب إيش بعد المغرب بعد العشاء اقتضاء الصلاة المستقيم. نعم أكمل.
كما يقولون الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل، أي مطلقة عن قيد الإيمان، وإلا فقد قيل فتحرير رقبة فقيدت بأنها رقبة واحدة وأنها موجودة وأنها تقبل التحرير. والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون هو الذي لا يصف بوحدة ولا كثرة ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك، بل هو الحقيقة من حيث هي هي، كما يذكره الرازي تلقيا له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق والتقييد والكليات والجزئيات في موضع غير هذا، وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه.
بارك الله فيك، ونلتقي بعد العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.